بسم الله الرحمن الرحيم.
تقول عن نفسها: ولد ثم قفت امام المرآة وجعلت انظر لنفسي واتساءل اهذا حجاب شرعي؟ رحم الله نساء المهاجرين والانصار، ما اقوى ايمانهن وما اصدق اسلامهن وما اجمل انقياعهن للحق حين نزول.
يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
ارجوك ان تكوني صادقه وبلا مراوغات او هوى. العباءة التي تحدد حجم الكتفين وتبين بعض تفاصيل البدن كالصدر والظهر ونحوه، اليست سببا
بل انها فتنة.
واذا لم تستر العباءة الزينة وتغطي الجمال فهل تسمى عباءة؟
وقضن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى.
الخطة الماكرة
ولكن أفيد المفعول.
كيف؟
تارة بتسكينات من القيطان ذات اليمين وذات الشمال،
خطة الشيطان،
ثم الخلف العريضة ذات الخطوط اللامعة، ثم التمثيل الجميل لتكون اليد
والتدراج،
ثم المقرمة والمبرزة من الخلف والأمام.
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا.
ليس عيبا ان ترخي عليك عباءة تصونك من اعين الاشرار.
كوني جمالك ان اردت كرامة
كي لا يصول عليك ادنى ضيغم.
هنا التبرج ان اردت رقيقة.
اما العفاف فدونه سفك الدم.
العباءة
عفة وصفاء
تدرنا في بهجة وضياء
فيها يا أخت واثقة الخصايا أخفاك عزيمة ومضاء فيها.
العباءة الشرعية شعار ودليل عفتك وعنوان حياتك ورمز ايمانك.
انت وقد شمخت عزيزه وتفاخرت بشموخك العلياء. لله انت وقد شمخت عزيزه.
رواتب للإنتاج الإعلامي تقدم
قصة عباءة. قصة عباءة. قصة عباءة.
لاهي أنت وقد شمختي عزيزة.
هذه الكلمات بثتها من أشجاري وأخرجتها من نحور قلبي، تكلمت بها عندما جرح القلب رؤية مشاهد ارتجفت منها صرامتي وارتعدت منها أعضائي. وهانني والله، هانني والله أن أرى بنت الإسلام يؤول حالها إلى هذا المآل.
عباءة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الحمداني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سافر المعائد وغافر التوائب وراحم السائب ومافع الحاضر والغائب، رافع السماء ومزينها بزينة للكواكب، ومدبر حركات سيرها في الصوارع والغوارب، وصافح الأرض على الماء باختلاف المسالك والمذاهب، وموجعها بحكمة لطائف الحكم وغرائب العجائب. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المخصوص بأرفع المنازل وأشرف المناصب صلاة دائمة
ما لمع نجم طالع وخفي بسير غارب. أما بعد، فكم يسعدني والله أن تسمعي يا أخي كلماتي وتستقطعي من وقتك الثمين لأجل سماع عباراتي، وماذا إلا لبذرة الخير الموجودة في قلبك والإيمان الذي في فؤادك. فأسأل الله تعالى أن يرزقك حياة السعداء، إنه سميع مجيب الدعاء. وإني يا أخي أنتهز هذه الفرصة لأوجه لك رسالة حرة، أوجهها لك أنت يا فتاة الإسلام، وأنت يا مربية الأجيال، ويا صانعة الأبطال. أخاطب فيها إيمانك بالله تعالى، وأناسب فيها حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسلمت له القياد. أقف معك لنتحاور بهدوء ونتناقش بصدق في موضوع ليس جديدا عليك، فأنت ترينه أحيانا، وأحيانا قد تفعلينه جهلا منك بهذا الأمر. إنها قضية عباءات جديدة، والتي بدأت تنتشر بين بعض فتياتنا بمسميات عدة، فهذه عباءة فرنسية، وأخرى عمانية، وتلك مغربية، ورابعة مقصرة. فيا ترى ما قصة هذه العباءة، وما هي الخطوات التي جعلتنا نصل إلى هذه العباءة الجديدة؟ يا أخي، إن هذه النقلة الشاسعة من طور كانت العباءة فيه مظهرا من مظاهر الستر والاحتشام، إلى طور أصبحت العباءة فيه مظهرا من مظاهر الجمال وتنميق الهندام، هذه النقلة لم تكن وليدة اللحظة ولا حادثة اليوم، إنما هي ركام سنوات طويلة من التغريب والتغيير من خلال ممارسة ما يسمى بسياسة تكسير الموجة، والتي تعني التدرج في اللهجات والمصالح التي يريدون تحقيقها. تلك السياسة التي سار عليها الكفرة من اليهود والنصارى، ومن سار على نهجهم من العلمانيين ودعاة التغريب، لإفساد المرأة المسلمة والقضاء على حجابها. تأملي معي يا أيتها الذرة المكنونة والجوهرة المكنونة، كيف كانت خطوات الشياطين للقضاء على العباءة الشرعية؟ إنهم لم يطلبوا منك نزع العباءة مباشرة، فإن في طلبهم ذلك إعلانا بالفكر الذريع، فمن الذي يتخلى عن دينه وإيمانه وقناعاته بكل سهولة ويسر، وقد تربى عليها منذ نعومة أطفال، بل سلكوا طريقة بطيء ولكن حفيظ المفعول، فقالوا العباءة عادة لا عبادة. فإذا كانت العباءة عادة، فلماذا لا تجددين في شكل العباءة؟ ولماذا لا تنوعين في طريقة لبسها؟ فبدأوا بخطوة، العباءة الخفيفة الشفافة، واستمروا على ذلك فترة من الزمن ليست بالقصيرة، ثم انتقلوا إلى خطوة أخرى، العباءة القصيرة، حتى إذا مر عليها الزمن وظهرت العباءة الطويلة أزعجهم ذلك، ففكروا في حيلة أخرى فقالوا لا ضير، لا ضير، اجعلوها طويلة ولكن فيها قيطان بأطراف العباءة فقط. وأنصتوا قليلا عند هذه الخطوة، لا معارض، الكثيرات معجبات، الإقبال يتزايد، إذن فلتخرج موضة العباءة على الكتف فهي أيسر للمرأة، والدين يسر، بعدها فتح الباب على مصراعيه وفتح سيل من البلاء تارة بتسكيلات من الخيطان ذات اليمين وذات الشمال، ثم الكلف العريضة ذات الخصوص اللامعة، ثم الدانتيل الجميل لتكون اليد أجمل، ثم المخرمة والمقرزة من الخلف والأمام، ثم أخيرا التطريز بألوانه المختلفة. ولا ندري والله ماذا يخبئ لنا هؤلاء في المستقبل. هكذا يا أخي يتدرجون للقضاء على العباءة الشرعية، وتلك مسيرتهم. ولذلك لبسوا على كثير من المسلمات الأمر وأوهمهن أن هذه العباءة هي المأمور بها شرعا، وأن الأمر واسع لا ينبغي التضييق فيه. إن التبرج الجديد يا أخي هو الذي اصطلحوا على تسميته بالحجاب العصري، وهو بلا ريب مخل بشروط الحجاب الشرعي، بل هو بلا شك خطوة إلى العري والسفور، فهو إذن تعبير عن مرحلة انتقال لما هو شر منه. فأعداء الحجاب جعلوه حلا وسطا تساير به المرأة المسلمة تطورات الموضة والزينة، وفي الوقت ذاته تكون بعيدة عن التبرج الصريح، وما هو في الحقيقة إلا استدراج ماكر بيته أصحاب دور الأزياء والموضة وأباطرة الدعوة إلى السفور والانحلال للقضاء على العباءة الشرعية والكاد الشرعي والنيل من بنات الإسلام وجواهر المجتمع، ليسهل عليهم النيل من المسلمين جميعا كما جرت بذلك العادة في كثير من دول الإسلام. يا فتاة الإسلام، يا فتاة الإسلام، إن المرأة المسلمة الرافدة التي نهلت من معين الإسلام الصافي ونشأت في جوه الوارد الضليل لا تلتزم العباءة الشرعية تقليدا وعادة درجت عليها الأمهات والجدات، كما يحلو لبعض الفارغين والفارغات أن يصوروا العباءة من غير سند من علم أو حجة من منطق أو هدي من كتاب منير، بل تلتزمه وقلبها مطمئن بالإيمان على أنه أمر من الله عز وجل، ونفسها مفعمة بالقناعة أنه دين أنزله الله قيادة للمرأة المسلمة وتمييزا لشخصيتها وإبعادا لها عن مزالق الفتنة ومرتكسات الرذيلة ومهاوي الضلال. ومن هنا فهي تتقبله بنفس راضية وقلب مطمئن واقتناع راسخ، كما تقبلته نساء المهاجرين والأنصار يوم أنزل الله فيه حكمه القاطع وأمره الحكيم. فعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري عنها قال: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مرضهن أي أجرهن فاختمرن بها أي غطين وجوههن. وفي رواية للبخاري أيضا: أخذن أجرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وفي رواية عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة رضي الله عنها ذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، ولا أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها. ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة. فما منهم امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل وهو كساء من صوف نقشت فيه تصاوير الرحال فاعتبرت به أي تلففت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات أي مختمرات كأن على رؤوسهن الغربان. فرحم الله نساء المهاجرين والأنصار ما أقوى إيمانهن وما أصدق إسلامهن وما أجمل انصياعهن للحق حين نزوله. وإن كل مؤمنة بالله ورسوله حق الإيمان لا يفعها إلا أن تتأذى بهؤلاء الفضيات للنساء فتلزم نفسها الدين الإسلامي المتميز غير عابئة بما يحيط بها من تبرج وسفور. وبمثل هؤلاء النساء الواعيات الطاهرات تعمر البيوت المسلمة وتسمع بالرجال الأبطال العاملين البناة. وإنهن اليوم لكثيرات ولله الحمد. فكوني يا أخية إحداهن يرحمك الله. يا فتاة الإسلام إنني قد أجد تفسيرا لأن تختار المرأة إطارا جيدا لنظارتها أو لونا زاهيا لساعتها أو تصميما رائعا لقلادتها، لأن من حقها أن تتزين بكل هذا. ولكن ما لا أستطيع أن أفسره هو أن تتفنن المرأة في اختيار الموديل الجديد والتصميم الحديث والشكل الجميل لعباءتها وحجابها. وإذا سألتها لماذا كل هذا قالت لك بصوت سريع أجمل شكلي. سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله. وكأن العباءة أصبحت وسيلة لإظهار الزينة بدلا من أن تكون لإخفائها. وقد اعترفت 60% من النساء اللاتي أجري عليهن استبانة أنهن يلبسن الموديلات الجديدة من العباءات مسايرة للموضة. فإنا لله وإنا إليه راجعون إني أسائلك يا أخي ما الهدف من الحجاب وما الغاية من العباءة؟ أرجوك أن تكوني صادقة وبلا مراوغات أو هوى. فوالله إني لأخاف عليك من الله فأنكري نفسك منها. فلن يغني عنك من الله أحد ولن تجدي لك من دون الله ملتحدا. فلا ملجأ ولا ملتجأ من الله إلا إليه. أليس المراد من العباءة يا أخي ستر الجمال وتغطية المحاسن حتى لا تقع الفتنة؟ وإذا لم تستر العباءة الزينة وتغطي الجمال فهل تسمى عباءة؟ يقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن كثير أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه كأساف الثياب. يا أخي أليس تلك العباءة التي ظهرت في الآونة الأخيرة من الزينة هل يستحيل عليك إخفاؤها؟ ألا توافقينني أن تلك العباءة تحتاج إلى عباءة أخرى؟ العباءة التي تحدد حجم الكتفين وتبين بعض تفاصيل البدن كالصدر والظهر ونحوه أليست سببا للفتنة؟ وامتداد الأعين نحو صاحبتها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة. لقد صرح بذلك النساء اللاتي يلبسن هذا النوع وأجري عليهن السنان، فأجاب ست وثمانون بالمئة من النساء أنهن يتعرضن للمضايقات بعد لبسها. تقول إحدى الأخوات التي تركت لبس هذا النوع من هذه العباءات: لقد أدركت أنني أرتكب خطأ فادحا بحق نفسي بل وبحق الرجال الآخرين. فمنظر المرأة وهي تضع عباءتها على كتفيها جذاب جدا. ولكم وقفت أمام المرآة وجعلت أنظر لنفسي وأتساءل: أهذا حجاب شرعي؟ وماذا تعني رغبة زوجي؟ أأكتب ذنوبا؟ أأستطيع تحمل ذلك؟ وأكثر ما كان يضايقني طريقة البائعين معي، فأنا حينما أدخل بعض المحلات التجارية ألاحظ أن البائع يلقي اهتماما أكبر بالمرأة التي تضع عباءتها على كتفها ويحبط على محادثتها ومحاولة إطالة الحديث معها بأسلوب قد يكون فيه شيء من الريبة. أما المرأة التي تضع عباءتها على رأسها فلا يطمع بشيء منها ويحتاط في حديثه معها، وهذا مصداق لما أسمعه من أن الرجال تختلف نظرتهم للمرأة حسب لبسها للعباءة. فالتي تتابع خطوط الموضة امرأة مستهترة لا تبالي بسمعتها. كما أنني كلما خرجت ودخلت تفكرت بالنوم، فلو مت وأنا على تلك الشاشة ماذا يكون مصيري؟ ماذا يكون مصيري؟ انتهى كلامه. قد تقولين يا أخي إنني واثقة بنفسي وإنني لست ممن يلبسها لفتنة الناس وإغوائهم، وأقول إن العباءة ليست غطاء للمرأة فقط، بل العباءة في معناها الحقيقي أعم من ذلك وأشمل. فكما هي حفظ للمرأة وصيانة لها، فهي أيضا حفظ للرجل وصيانة له من النظرة الحرام وخطر الوقوع في الفتنة. تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. وهل تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحي الأذى عن طريق المسلمين. فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيهما أشد أذى شوكة أو حجر في الطريق، أم فتنة تفسد القلوب وتعصب بالعقول وتشيع الفاحشة؟ ما من شاب مسلم يبتلى منك اليوم بفتنة تصرفه عن ذكر الله تعالى وتصده عن صراطه المستقيم، كان بوسعك أن تجعليه في مأمن منها إلا أعقبك منها غدا نكال من الله عظيم. يا قافلا يتمادى غدا عليك ينادى، هذا الذي لم يقدم قبل الترحل زادا، هذا الذي وعظوه وخوفوه المعادا، فلم يكن لمناديه طائعا منقادا. ثم يقول الى متى ترضين ان تكون المدعومه بايدي عبيد الجنان وعبيد الشهوات واللذات، ففي كل يوم يخرجون موضع وفي كل ساعة لهم صيحة، إن هؤلاء يريدون سلب مالك باسم الموضع وآخر الصيحات. وإلا لماذا تفكرين ارتفاع سعر العباءة والحجاب إلى مئات الريالات مع أن ما كان بالأمس في أقل أقلام. أين عبدك يا أمة الله؟ أين عبدك يا أمة الله؟ أين إيمانك بالله عز وجل؟ هل لا تذكرت يومين أبصار نسائك ونساء تسلى وصبية جوعى وعجائز عطفا؟ فمن لهم بعد الله تعالى إلا أنت ومن تاب؟ إنك توافقون على أن صاحبكم في الأموال لسد حاجة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أولى وأقرى من أن تذهب إلى محلات عالم الأزياء من يهود ونصارى وغيرهم في مشارق الأرض ومغاربها. أيهما أولى يا أخي؟ أيهما أولى يا أخي في التمسك بالدين؟ من نجأت على الإسلام منذ نعومة أظفارها وبين أبوي المسلمين وفي مجتمع مسلم صالح عزيز، أو من كفر في الإسلام قليلا وفي مجتمع غالب الشهوات والجزاء؟ هذه الحكايات تقول عن كنت شابة نافعة أحب الحياة وأكره حب الموت، وكنت أتابع حقوق الموت بشغف وشوق، أرجو من أجل أن أتحرك فلا يفوتني منها خير، حتى عباءتي تلك السوداء لم تترك الموضع على حالها، فقد أغراني حبي جميل لأن أتسلل في طريقة نفسها، فكنت أضعها على تحتك لا على رأسك لأجل أن أظهر تمسكي وسيئا من ألامك. أما لقاك فقد بدأت أرد من تمسكيا مع الموت وتحجزا لعدم الحاجة، ومضيت أتابع ديون من حولي وتحملني غفلة وسذاجة على أن أنجم فرحا كلما رأيتني من الماضي ترمقني بإعجاب أو استغفار. وذات مرة سافرت إلى بلد الأرض ولم أقبل بتكوين حجابي فحسب، لكنني خلعت المنهلين ورميت به في مقعد صاحب. وفي تلك البلاد شد بطني منظر ضعف متحدث لا يبلغ منها شيء، فاقتربت منها وسمعت ما تتكلم بجهل من اهل النبيه السابقه، فعزفت وسالت اتراها امراه عربيه مقيمه اعتادت لغه القوم؟ فدفع لحضوري بان اطرح عليها سؤالا أعربية أنت؟ فأجابتني بالنسبة وقالت أنا كنبية مسلمة دخلت الإسلام منذ سنة أولى ومن حينها وأنا كما ترى أرتدي الحجاب وأزيغ عندي وفخري بجيلي الجديد يسيران معي. تقول الحسن وضعت يدي على رأسي بحثت عن حجابي فلم أجده، تذكرت أني رميت به على مقعد طائرة، طلبت كلمات ساخنة بيني وبين نفسي، يا الله يا الله يا رب يا رب، أأجنبية لم تعرفني ولم تؤمن بك إلا منذ سنة ونصف، ومع ذلك تحافظ على حجابها وتعتز به، وأنا جدي مسلم وأبي مسلم وجدتي وأمي بل قومي كلهم مسلمون، نشأت على طاعته وتربيت بين قومي المؤمنين، فكيف أتخلى بكل هذه السهولة عن حجابي وتحافظ عليه هذه السنة؟ قد كنت أولى أن تكوني قدوة تدعو إلى إسلامها والتبكير، قد كنت أولى أن تكوني للتقى غمزا يجد به العفاف والقرب. أختار إن العباءة الشرعية برهان على حسن الدين وعلامة على اعتزال، العباءة الشرعية شعار للشهوات ودليل عزتك وعمار الحياة ورمز الإيمان، العذاب الرعيد دليل على الإيمان وعقوبة العذاب الشرعية قطعة في وجه أهل الفساد والضلال. هذه العباءة تكفر وصفاء سوداء لا بهجة وضياء، هي قصة لعباءة في قامها خلق وفضل ظاهر وحياء سيري بها يا أمي واثقة بالقضاء. هذه القوات عزيمة ومضاء، ماذا علمت ماذا علمت وقد أردت ربوعا مما يقنى الجهل والجهال أزمي على الرحم الكريم عباءة سبقت بها أسماء والخمساء. أنت الحبيبة أنت الحبيبة حيث ألقيت الهوى أم وأخت وابنة وضراء بالله الذي وقد كرهت عزيزا بالله افتقرت باسم علياء. أنت الحضارة أنت الحضارة والكتاب في قتلها والمؤلفون هم الجلا والداء. أختاه ليس عينا أن تصنع بك عباءة تكون في أعين الأنظار. أما علمت أما علمت يا رعاك الله أن الدور أغلى ما يكون إذا كان في أصلاحهم مأمونات، وأن الورقة إذا طبقت قد تبدو جميلة بأول وهو ولكنها سرعان ما تبدو ويتبدد رونقها فتلقى في سمة وصلاة. فلتعتد بأخداه بحجابك فلتعتد بأخداه بحجابك وأن تردد بسموك بيد العباء رسول عند حساب وبعظمه أعلو على أسرار ما بطني أدبي وحسن تعلمي إلا بسمي زهرة القلبان. ما عاقني قبلي عن العليا ولا سد الكمال بهمتي وحسابي. أختي المسلمة أختي المسلمة ها هي قوائم المحجبات تمر بك، فاحرصي فاحرصي وحداك احرصي وحداك ان تكوني واحدة منهن فلا يكون لك الموت وان تكوني غفلة لامرك. كوني جمالك من ارتك كرامة كي لا يكون عليك ادنى غير مثلي. لا تعرضي عن هم ربك ساعة عبقي عليه مدى الحياة لتغنمي. أختاه هل من عودة إلى كريم العظام؟ هل من عودة إلى جميل جلاله؟ هل من عودة إلى قوم عباده وعز وسعادة وعار عن قوم الله والصفاء والطهارة والعذاب والأمان؟ ها هو ربك عز وجل يدعوك للعودة إليه فيكون في خطاب ملئه الرحمة والرأفة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما يكون جنبك ومهما تعاظم عينك فعودي إلى الله يا خير عودي إلى الله يا خير فهو غفار الذنوب جميعا. وأسمعوا في العودة من الله وبادر لهم السهل قبل أن يحال بينك وبينها فإن الأنفاس معدودة والحياة محدودة كم من سابة نافعة نالتها يسهلون وكم من صغير جاء مرون والناس يرون كم من صحيح كم من صحيح مات من غير سبب كم من صحيح مات من غير سبب. فتذكري تذكري عندما يأتي بهذه اللذات وقد اجتمع عليه الأهل والأحباب يبكون الفراق وقد أثارت دموعهم وتعالى أصواته ألا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أقرب تلك اللحظات وما أضعف الإنسان عند السكرات وجاء سكرة الموت بالحق لا إله إلا أنت من المتحدث قيل لعطاء الأمر في مرضه كيف ترى حالك فقال رحمه الله الموت في عنقه والقبر بين يديه والقيام لخوفه وجبت جهنم ظهيرا ولا ادري ما يفعل بي لا ادري ما يفعل بي ثم بكى بكاء شديدا حتى رفع عليه فلما فاق قال اللهم ارحمني اللهم ارحمني وارحم وحدتي في القبر اللهم ارحمني وارحم وحدتي في القبر ومصرعي من اليوم وارحم مقامي بين يديك وارحم مقامي بين يديك يا ارحم الراحمين يا اخي حاسبي نفسك وقولي لها يا نفسك كيف تتجرئين على معصية الله كيف تتجرئين على معصية الله ألا تعلمين أن الموت يأتي غرسة من غير موعد ولا يتوقف على سنن دون سنة بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت فما لك لا تستعدين للموت وهو قريب ما لك لا تستعدين للموت وهو قريب كفايا لا كفاك هوى واجتلالا كفاك فكل حد أخوته من الانتفاق لا زال أما آل فآل بلى بلى يا رب قد آل أصيح بتوبة ندما كفايا نفس ما كان يا رب إن كان المال ممكن أن يقامك حب الشهوات تطلب الشهوات الباقية الصافية عن الشهوات وما قولك يا أخي في مريض أشار عليه المريض بشرط المال ثلاثة أيام ليصح ويتهيأ ليشربه طوال الأيام أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم طوال العمر أم يقضي شهوته الحال ثم يلزمه المرض أبدا فيا ليت فعلت فيا ليت فعلت ألم صبري عن الشهوات أشد وأطول أم ألم ذلك بركات فمن لا يطيق الصبر على ألم جاهد بنفسه كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة ألا تعدل عن الرجوع والتوبة ألا تعدل عن الرجوع والتوبة وإياك التسريف والأهانة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أخي هذه الكلمات لفتها من أشجاري وأخرجتها من أكمل قلبي تكلمت بها عندما جرح القلب رؤية مشاهد ارتجفت منها كرامة وارتعدت منها أعضائي وهالني والله هالني والله أن أرى بنت الإسلام يؤول حالها إلى هذا الآن فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تجد كلمات مكانا في قلبك وصدا في نفسك، جعل الله وإياك ممن يغفر ذنبه ويستر عينه ومن الفائزين في الدنيا والآخرة. وأستودعك في الله الذي لا تضيع ودائعه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إليك يا ابنة الإسلام ويا أم الإسلام،
إليك يا مرضية الإسلام ويا قانعة الإسلام،
وحتى لا تسير في العظم والشهوات وتقودك في النهاية إلى المطلب المحسوم الذي يجريك في مسلسل أعمال الناس
يزول فيه زمانك
وتتسرب منه الطبيعة،
ولن تجدي حينها من يدافع عنك كفر أو يعبر عنك.
طولي جمالك من طرفي كرامة كي لا يطول عليك أبلاغ الأمر حلم التبرج في الأرض رقيقة، أما العباد فجوده سد الدم لا تعرضي عن هدي ربك ساعة، عضي علي نعمة الحياة الأبدية.
وتقبلت حجات إخوانك في رواتب للإنتاج الإعلامي للأمة رقم هاتف